بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها، والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا، ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير، كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث، وقال لهما: أنشدكما الله، لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذن على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا، دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها، وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها: إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري. هذا الحديث أو هذا الخبر العظيم في قصة عائشة مع عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء، وقد تربى عندها وعلى يدها، وله مكانة عظيمة عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكنه وقع منه خطأ، والخطأ في بعض الأحيان يكون ممن له مكانة عند الشخص أشد من غيره. وذلك أن عائشة رضي الله عنها في بيع أو عطاء أعطته، وجاء في بعض الروايات ما يفسر ذلك أنها دارا لعائشة رضي الله عنها، فقال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. لتنتهين أي عن مثل هذا الصنيع والتصرف في المال، أو لأحجرن عليها. القول لأحجرن عليها هذه كلمة شديدة جدا وغير لائقة، لأن الحجر إنما يكون على السفيه وعلى غير الراشد، وعلى الرجل صاحب المال إذا كبر وخرف وأصبح لا يحسن التصرف في المال. فكانت كلمة شديدة وقاسية جدا. فلما أخبرت عائشة بهذا القول من ابن الزبير، قالت: أهو قال ذلك؟ وهذا فيه التثبت والتحقق من الأمر، تثبتت وتحققت. قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فنذرت رضي الله عنها أن تقاطعه وأن تهجره وألا تكلمه أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، أي طالت مدة هجرها له، فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. زاد الأمر على النذر الحلف، أنه قالت لا والله، فأقسمت لا تقبل فيه شفاعة أحد ولا تحنث في نذرها، فاجتمع أمران النذر والحلف، وهذا يدل على أن تلك الكلمة آلمت عائشة رضي الله عنها ألما شديدا، فقطعت على إثرها بهجرته ولم تقبل فيه شفاعة أحد. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، ولهما لبني زهرة مكانة عند عائشة رضي الله عنها ومنزلة من أجل القرابة، فاختار هذين المسور وعبد الرحمن ليدخلاه على عائشة، وقال لهما أنشدكم الله يسألكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، أراد منهما أن يدخلاه على عائشة، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن، جاء في بعض الروايات مشتملين عليه بأرديتهما، أي مغطيان له بأرديتهما، حيث إذا وقف على بابها لا ترى معهما أحدا. فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قالت عائشة أدخلوا. قالوا كلنا؟ هذا تحقيق لدخول ابن الزبير معهما. قالت نعم أدخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، وهذا فيه أن سنة أم المؤمنين ماضية على ملاقاة الناس من وراء حجاب، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة، أن تكون بهذه الصفة، لا أن تقابل الرجال مقابلة مباشرة. يقول فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة لأنها خالته، وطفق يناشدها ويبكي، أي يسألها ويلح عليها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن، أي أخذ المسور عبد الرحمن يناشدانها ألا كلمته وقبلت منه. وهذا العمل من المسور وعبد الرحمن من خير الأعمال وأعظمها، وهو الإصلاح بين الناس، ومن أعظم الأعمال الإصلاح بين الناس والإصلاح بين المتهاجرين والمتقاطعين، فهذا من أعظم الأعمال. وفيه أيضا أن المصلح يحتاج إلى أن يلح ويكرر ويطلب ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، لما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، التذكرة أي بفضل العفو والصفح والإحسان والمسامحة، والتحريج بذكر الإثم بأنه لا يحل للمسلم أن يهجر فوق ثلاث، أن هذا أمر لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا تحريج عليها، أن هذا حرج وإثم. لما أكثر من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت، يعني تذكرهما بمقالته الشديدة بكون الأمر آلمها جداً، وأنها نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير. أيضا في هذا فائدة قوله فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، أن المصلح ينبغي أن يلح ولا ينثني من أول أمر، بل يحاول مرة ومرتين وبعبارة وبأخرى وبأسلوب وبآخر وبتلطف. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة في سبيل الله، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، رواه البخاري. قول تبل دموعها خمارها هذا يدل على أن سنة أمهات المؤمنين تغطية الوجه. ومن أعظم فوائد هذا الحديث أهمية الإصلاح بين الناس، وأنه من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله، وعظم أثر وجود المصلحين، لأن البلد إذا وجد فيه من يصلح بين الناس تصلح كثير من أحوال الناس. لكن المصيبة إذا فقد في البلد المصلح بين الناس وكثر في البلد المفسدون والنمامون ومن يعملون على وجود الهجر والقطيعة بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع على المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال النووي رحمه الله: والمراد بالصلاة على قتل أحد الدعاء لهم لا الصلاة المعروفة. هذا الحديث وكان مشتملا على خطبة هي من آخر خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أواخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وخروجه إلى قتل أحد بعد استشهاد ب8 سنوات بين في الحديث نوع هذا الخروج أنه كالوداع للأحياء والأموات، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من خصائصه أنه أشعر بدنو وفاته وأخبر بدنو أجله عليه الصلاة والسلام، فخرج فصلى على أهل أحد قتل أحد، وكانت هذه الصلاة عليهم بعد 8 سنين. ومن المعروف أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لم يكن يصلي على شهداء المعركة. ولهذا قيل كما ذكر النووي هنا رحمه الله أن المراد بالصلاة على القتلى الدعاء لهم لا الصلاة المعروفة، صلى عليهم أي دعا لهم. وقيل إن الصلاة كانت صلاة على الميت، خاصة أن جاء في بعض روايات الحديث أنه صلى على أهل أحد صلاته على الميت، فيكون ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ويدل على كونه من الخصائص قوله كالمودع الأحياء والأموات، وهذا أمر لا يكون من غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بدنو الأجل فخرج هذا الخروج وصلى على قتل أحد كالمودعي للأحياء والأموات. ثم طلع على إلى المنبر أي صعد المنبر وقال إني بين أيديكم فرط، والفرط هو السابق، وأنا شهيد عليكم، فهو فرط وشهيد على أمته، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. وهذه من آيات النبوة، ينظر إلى حوضه وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام. قال ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن هذه الخطبة من أواخر خطبه عليه الصلاة والسلام. وقوله إني ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، هذا خطاب للصحابة الذين أكرمهم الله بقوة الإيمان والتوحيد والإخلاص والمعرفة بالله عز وجل والتعظيم له، ليس نفيا لوقوع الشرك في الأمة، لأنه جاءت عن أحاديث صحيحة بأنه سيقع، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والحديث في هذا المعنى كثيرة. قال ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، والافتتان في التنافس في الدنيا أمر مهلك. قال وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وهذا فيه إشارة إلى كثرة الفتوحات واتساع رقعة أرض الإسلام. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أي الدنيا. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو مشتمل على وصية هي من آخر وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي ختام هذا اللقاء استودعكم الله، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث وقال لهما أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أندخل؟ قالت عائشة أدخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم أدخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري. هذا الحديث أو هذا الخبر العظيم في قصة عائشة مع عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها أسماء، وقد تربى عندها وعلى يدها وله مكانة عظيمة عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكنه وقع منه خطأ، والخطأ في بعض الأحيان يكون ممن له مكانة عند الشخص أشد من غيره، وذلك أن عائشة رضي الله عنها في بيع أو عطاء أعطته، وجاء في بعض الروايات ما يفسر ذلك أنها دارا لعائشة رضي الله عنها، فقال والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، لتنتهين أي عن مثل هذا الصنيع والتصرف في المال أو لأحجرن عليها. القول لأحجرن عليها هذه كلمة شديدة جدا وغير لائقة، لأن الحجر إنما يكون على السفيه وعلى غير الراشد، وعلى الرجل صاحب المال إذا كبر وخرف وأصبح لا يحسن التصرف في المال، فكانت كلمة شديدة وقاسية جدا. فلما أخبرت عائشة بهذا القول من ابن الزبير قالت أهو قال ذلك؟ وهذا فيه التثبت والتحقق من الأمر، تثبتت وتحققت. قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا، فنذرت رضي الله عنها أن تقاطعه وأن تهجره وألا تكلمه أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، أي طالت مدة هجرها له، فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. زاد الأمر على النذر الحلف، أنه قالت لا والله، فأقسمت لا تقبل فيه شفاعة أحد وألا تحنث في نذرها، فاجتمع أمران النذر والحلف. وهذا يدل على أن تلك الكلمة آلمت عائشة رضي الله عنها ألما شديدا، فقطعت على إثرها بهجرته ولم تقبل فيه شفاعة أحد. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث، وهما من بني زهرة ولهما لبني زهرة مكانة عند عائشة رضي الله عنها ومنزلة من أجل القرابة، فاختار هذين المسور وعبد الرحمن ليدخلاه على عائشة، وقال لهما: أنشدكم الله، يسألكما بالله، لما أدخلتماني على عائشة. أراد منهما أن يدخلاه على عائشة، فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن، جاء في بعض الروايات مشتملين عليه بأرديتهما، أي مغطيان له بأرديتهما، حيث إذا وقف على بابها لا ترى معهما أحدا. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أن أدخل؟ قالت عائشة: أدخلوا. قالوا: كلنا؟ هذا تحقيق لدخول ابن الزبير معهما. قالت: نعم، أدخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، وهذا فيه أن سنة أم المؤمنين ماضية على ملاقاة الناس من وراء حجاب، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهكذا ينبغي أن تكون مرأة المسلمة، أن تكون بهذه الصفة، لا أن تقابل الرجال مقابلة مباشرة. يقول: فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة لأنها خالته، وطفق يناشدها ويبكي، أي يسألها ويلح عليها ويبكي. وطفق المسور وعبد الرحمن، أي أخذ المسور عبد الرحمن يناشدانها: ألا كلمته وقبلت منه؟ وهذا العمل من المسور وعبد الرحمن من خير الأعمال وأعظمها، وهو الإصلاح بين الناس، ومن أعظم الأعمال الإصلاح بين الناس والإصلاح بين المتهاجرين والمتقاطعين، فهذا من أعظم الأعمال. وفيه أيضا أن المصلح يحتاج إلى أن يلح ويكرر ويطلب ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، لما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، التذكرة أي بفضل العفو والصفح والإحسان والمسامحة، والتحريج بذكر الإثم بأنه لا يحل للمسلم أن يهجر فوق ثلاث، أن هذا أمر لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا تحريج عليها، أن هذا حرج وإثم. لما أكثر من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت. يعني تذكرهما بمقالته الشديدة، بكون الأمر آلمها جدا، وأنها نذرت، والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير. أيضا في هذا فائدة، قوله فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، أن المصلح ينبغي أن يلح ولا ينثني من أول أمر، بل يحاول مرة ومرتين، وبعبارة وبأخرى وبأسلوب وبآخر وبتلطف. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة في سبيل الله، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك، فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، رواه البخاري. قول تبل دموعها خمارها هذا يدل على أن سنة أمهات المؤمنين تغطية الوجه، تغطية الوجه. ومن أعظم فوائد هذا الحديث أهمية الإصلاح بين الناس، وأنه من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله، وعظم أثر وجود المصلحين، لأن البلد إذا وجد فيه من يصلح بين الناس تصلح كثير من أحوال الناس. لكن المصيبة إذا فقد في البلد المصلح بين الناس وكثر في البلد المفسدون والنمامون ومن يعملون على وجود الهجر والقطيعة بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع على المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال النووي رحمه الله: والمراد بالصلاة على قتل أحد الدعاء لهم لا الصلاة المعروفة. هذا الحديث وكان مشتملا على خطبة هي من آخر خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أواخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وخروجه إلى قتل أحد بعد استشهاد ب8 سنوات بين في الحديث نوع هذا الخروج أنه كالوداع للأحياء والأموات، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من خصائصه أنه أشعر بدنو وفاته وأخبر بدنو أجله عليه الصلاة والسلام، فخرج فصلى على أهل أحد قتل أحد، وكانت هذه الصلاة عليهم بعد 8 سنين. ومن المعروف أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لم يكن يصلي على شهداء المعركة. ولهذا قيل كما ذكر النووي هنا رحمه الله أن المراد بالصلاة على القتلى الدعاء لهم لا الصلاة المعروفة. صلى عليهم أي دعا لهم. وقيل إن الصلاة كانت صلاة على الميت، خاصة أن جاء في بعض روايات الحديث أنه صلى على أهل أحد صلاته على الميت، فيكون ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ويدل على كونه من الخصائص قوله كالمودع للأحياء والأموات، وهذا أمر لا يكون من غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بدنو الأجل فخرج هذا الخروج وصلى على قتل أحد كالمودع للأحياء والأموات. ثم طلع على إلى المنبر أي صعد المنبر وقال إني بين أيديكم فرط، والفرط هو السابق، وأنا شهيد عليكم، فهو فرط وشهيد على أمته، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. وهذه من آيات النبوة، ينظر إلى حوضه وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام. قال ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن هذه الخطبة من أواخر خطبه عليه الصلاة والسلام. وقوله إني ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، هذا خطاب للصحابة الذين أكرمهم الله بقوة الإيمان والتوحيد والإخلاص والمعرفة بالله عز وجل والتعظيم له، ليس نفيا لوقوع الشرك في الأمة، لأنه جاءت عن أحاديث صحيحة بأنه سيقع، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والحديث في هذا المعنى كثيرة. قال ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، والافتتان في التنافس في الدنيا أمر مهلك. قال وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيته مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. وهذا فيه إشارة إلى كثرة الفتوحات واتساع رقعة أرض الإسلام. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أي الدنيا. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو مشتمل على وصية هي من آخر وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي ختام هذا اللقاء استودعكم الله، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.